بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا امتن على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهو كذلك جل وعلا خص عباده جل وعلا بعدد من النعم امتن بها عليهم امتنانا خاصا لعظم أمرها وعلو قدرها ومنزلتها وعظيم حاجتهم إليها. ومن هذه النعم، عباد الله، نعمة الأمن، فإن نعمة الأمن من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على عباده. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى قد عاقب ويعاقب أمما بما كان من كفرها وفجورها بذهاب الأمن عنها، فيسلط بعضها على بعض ويولي الظالمين بعضهم بعضا بما كان من كفرهم وفجورهم. عباد الله، إن الله جل وعلا امتن بهذه النعمة على الكافرين فضلا عن المؤمنين، فقد امتن على أهل مكة وقريش بما كان من أمر الله عز وجل عليهم، الذي كان من أسبابه أمن حرمه وبيته الحرام، فإن الله جل وعلا حرمه بحرمته وأنزل عليه جل وعلا من أمنه بما كان من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن دخله كان آمنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث سلمة بن عبيد الله الأنصاري عن أبيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه، أي آمن في نفسه في مدخله ومخرجه، قال: معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وروي من حديث أبي الدرداء وابن عمر بمعناه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. وهكذا كذلك فهو سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بهذه النعمة، فإذا نزعت هذه النعمة كانت نقمة شديدة على الخلق ليس لها نظير، فبها تسفك الدماء وتنتهك الأعراض، وهكذا تسلب الأموال، ويكون من البغي والفساد ما الله به عليم. ولذلك عباد الله، كان المحافظة عليها من أعظم الواجبات في هذا الدين، ودفع ما يفضي إلى ذهاب هذه النعمة يعتبر من أصول وثوابت هذا الدين العظيم. ولذلك عباد الله، صحت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بتجنب الفتن والحذر مما يفضي إليها وتوخي كل الأسباب المفضية إليها. ومن ذلك عباد الله الخروج على السلطان المسلم، فإنه وإن ظهر منه شيء من الفساد أو كان منه شيء من البغي والظلم، فإنه لا يعالج الظلم بظلم أظلم منه، ولا يعالج الفساد بفساد أكبر منه، ولا يعالج الشر بما هو أكثر شرا وأعظم فسادا وإفسادا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر، وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة، أنه سيكون بعده أمراء يعرفون منهم وينكرون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن أقواما سيتولون على الناس فيكون منهم ما ينكر. وفي الحديث الآخر قال: إنكم ستجدون بعد أثرة. فقالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. وهكذا كذلك في الحديث الآخر حذر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة أولئك الذين يغيرون ويبدلون على تغييرهم وتبديلهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن من أنكر فقد سلم، وأن من رضي وتابع فهو الذي يلحقه ما يلحقه من عذاب الدنيا والآخرة. وبهذا نعلم عباد الله أن الواجب على المسلمين إذا رأوا من الشر والفساد ما قد يكون سببا لوقوع شر وفساد أكبر منه، فلا تعالجوا الشرور بما هو أكبر شرا وأعظم إفسادا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله جل وعلا وعدم الخروج عليه ومعصيته، وإن صدر منه ما صدر ما دام مسلما فإنه لا يجوز الخروج عليه. فقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله سلطان، أو قال برهان. وبهذا يعلم أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم مهما وقع في الظلم أو الخطأ أو المنكر أو الشر، لأن ذلك يقتضي الوقوع في شر أعظم منه وفساد أكبر، وذلك مما ليس فيه مصلحة للناس لا في دينهم ولا في دنياهم. ومع ذلك فقد بين العلماء أنه حتى إذا وجد الكفر البواح وظهر البرهان فيه، فإذا كان الخروج يسبب مفسدة أعظم من المفسدة التي هم فيها فإنه لا يجوز. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في معنى كلامه رحمه الله، قال: وقد تقرر في هذه الشريعة أنه لا يجوز تغيير منكر بما يفضي ويوقع في منكر أعظم منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه في رده على بعض الرافضة في كتابه منهاج السنة النبوية، قال: وما خرج طائفة على سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم ما كان أعظم من الشر الذي هم فيه. ثم ذكر رحمه الله بعض ما وقع في تاريخ الإسلام من الفتن والمحن في هذا الباب، فأشار إلى الفتنة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية في عام الحرة، وما وقع في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب. فإنكم تعلمون عباد الله، وربما بعضكم وقف على بعض ما كتب في التاريخ فيما كان من يزيد بن معاوية من الشر والفساد، حتى دفع ذلك بعض الناس في المدينة أن يتأهبوا للخروج عليه، فقام خيار الصحابة وقام الصحابة الأخيار ومن كان معهم من التابعين ممن اتبعهم بإحسان في إنكار ذلكم المنكر، وأنه لا يعالج الشر بما هو أعظم شرا. فثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر أخذ نفسه وذهب يناصح أولئك الذين يريدون الخروج على يزيد بن معاوية، وأن ذلك مما لا يقره شرع، وذكرهم بالأحاديث الكثيرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعة السلطان ما دام مسلما، وأن من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع أبناءه وأهله جميعا ووقف عليهم فقال: لا ألفين أحدا منكم ينزع يدا من طاعة، فإني أقوم بالطاعة كما أمرني الله وأمرني رسوله، أو كما قال رضي الله عنه أرضاك. فكان ماذا في خروج تلك الطائفة التي خرجت على يزيد بن معاوية؟ كان شر عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فوقع في ذلكم العام عام الحرة مقتلة عظيمة، قتل فيها أكثر من 120,000، ووقع فيها من سلب الأموال وانتهاك الأعراض. قال: حتى قيل أنه حملت في ذلكم العام أكثر من 1,000 امرأة حملت بالحمل الذي لا يجوز أن يقع مثله. وكل ذلك عباد الله بسبب ذهاب الأمن وزواله، تسلط الظالمون بعضهم على بعض، وكان في ذلك كذلك دخول بعض الأبرار والأخيار. فإن الفتن إذا وقعت عمت الجميع، وصار شرها ينال البر كما ينال الفاجر. وهكذا فتنة ابن الأشعث، وما أدراك ما فتنة ابن الأشعث؟ فإنه كان رجل له مطامع سياسية، استغل بعض الشر الذي كان في ذلكم المجتمع، فاستغل ما وقع من شر في ذلكم الزمان في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الملك، كذلك من آل أمية، فأجج من أجج وهيج من هيج، فخرج معه بعض من اغتر بتلك الشبه ولم يقف عند حدود الله فيما ورد من الآثار وما صحت به الأحاديث وما نصح به الصالحون من سلف هذه الأمة. فكانت كذلك مجزرة عظيمة قتل فيها الكثير من الصالحين فضلا عن غيرهم، حتى فر من فر إلى بعض الكفار من الترك وغيرهم، بالأمس كانوا لهم أعداء واليوم هم يأوون في بلادهم. ثم كان ماذا؟ كان أن سلمهم ذلكم الملك الكافر التركي فردهم إلى بني أمية، فقتلوا من قتلوا وانتحر منهم من انتحر، خلاف ما وقع في ذلكم المجتمع من سلب للأموال وانتهاك للأعراض وسفك للدماء. وهكذا كذلك عباد الله، يدور التاريخ ويدور الزمان على الناس، فلا يرى الناس في حصول الخروج على السلطان ونزع يد الطاعة وإدارة الفتن والشغب والمظاهرات والانتفاضات في المجتمعات إلا بما يكون به الشر في عاجل الناس وآجل أمرهم. فإن ذلك عباد الله مما لا ينفع الإسلام والمسلمين، ولا يكون به نصرة لا لدين ولا لدنيا، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج أحد على السلطان إلا ولم يكن في ذلك له خير، لا في دينه ولا في دنياه، لا في دينه ولا في دنياه، فلا دين أقاموا ولا دنيا أبقوا، لا دين أقاموا ولا دنيا أبقوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الخروج على السلطان مع ما يكون من مخالفاته الشرعية، وما يكون من قلة دينه، وما يكون من المنكر الذي يقع منه، كما قال: فإنكم تعرفون وتنكرون، ومع ذلك لم يجز الخروج عليهم لما في ذلك من الشر والفساد، ما هو أعظم من الشر والفساد الذي يكون عليه الناس مع ذلكم المنكر. فإن تلك فتنة الخاصة، وأما إذا رفع السيف وسفكت الدماء فإنها فتنة العامة. جاء أناس كما ذكر الخلال في كتاب السنة، جاء أناس إلى الإمام أحمد في زمن المأمون، وما وقع من فتنة عظيمة للعلماء وأفاضل الناس في ذلكم الوقت، محنة القرآن، قتل من قتل من العلماء، وعذب من عذب، وسجن من سجن، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فجاء إليه طائفة يريدون الخروج على السلطان، فقالوا له: ألا ترى ما نحن فيه من شر فقال وفتنة؟ فقال: إنما هذه فتنة الخاصة، ولكن إذا رفع السيف وسفكت الدماء فإنها فتنة العامة. فحذرهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة من القتل وما يتبع ذلك من فساد وشر. عباد الله، ألا فاعتبروا بآيات الله الكونية، إذ لم نعتبر بآيات الله وأدلة هذا الشرع الحكيم، فلنعتبر بالآيات الكونية ما فيه لنا عبرة وعظة لكل عاقل ومنصف. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، ذكر الإمام البخاري في صحيحه بابًا فقال: باب الفتن التي تموج كموج البحر. ثم ذكر عن سفيان بن عيينة عن ابن حوشب عن خلف بن حوشب أن الناس كانوا يحبون أن يتمثلوا في الفتن، أي إذا وقعت، بأبيات امرؤ القيس، وتلك الأبيات كان ولا يزال يرددها العلماء العقلاء العارفون بما أعطاهم الله عز وجل من العلم الشرعي وما كان معهم كذلك من الخبرة والمعرفة لغور الأمور والقضايا والفتن. فإن الفتن لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل أحد، ولكن متى؟ بعد أن تدبر وتذهب، ويندم من يندم حين لا ينفع الندم. تلك الأبيات يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية، يسعى لزينتها كل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. هذا هو حال الفتن، أول ما تقبل تقبل كأنها امرأة شابة صغيرة جميلة، فيسعى كل أحد أن يكون زوجا لها وأن يكون قريبا منها، حتى إذا اشتعلت نار الحرب وصار ما صار من فتنها، ولت هذه المرأة التي كانت في أول أمرها شابة مغرية مفتنة عجوزا غير ذات حليل لا أحد يرغب فيها، حتى قال في آخر الأبيات: شمطاء ينكر لونها مكروهة للشم والتقبيل. هذا هو حال الفتن إذا أقبلت، وهذا هو حالها إذا أدبرت. عباد الله، ينبغي أن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وينبغي ألا نكون أتباع كل ناعق، ولا يجوز لأهل الإسلام أن تسيرهم أيادي خفية من أيادي الكافرين والمنافقين، فيوجهونهم يمنة ويسرة بما يكون الشر في دينهم والشر كذلك في دنياهم. اغتر أقوام بما وقع في تونس في أيام قريبة، فظنوا أن ذلك فيه الخير للشعوب، فهاجت الأمم على أمرائها وحكامها في مشارق الأرض ومغاربها. ألم يعلم هؤلاء أن شعب تونس في السبعينات هم الذين خرجوا على الدولة الملكية بنحو هذا الشغب وبنحو هذه المظاهرات؟ فكان انقلاب عام حتى تولى فيهم من صار يستهزئ بدين الله ويسخر بشعائر الله، فيعلن الإفطار في رمضان جهارا، وغير ذلك من الأمور التي فيها المحادة لدين الله جل وعلا. أولئك الذين صفقوا له حتى أزالوا به تلك الدولة الملكية، فكان ما كان. ثم كانت ثورة الخبز كما يقولون، وكان بعده ما كان. وماذا تظنون أن يأتي بعد الشر إلا ما هو شر منه؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرج أحد على سلطان إلا وكان لهم من الشر ما هو أعظم من الشر الذي كانوا عليه أو كانوا فيه. وهكذا كذلك في تلكم الفترة وقريب منها خرجت شعوب مصر وطوائف كثيرة في مصر على الدولة الملكية، فكانت هذه الدولة التي اليوم ينتفض الناس ويظاهرون عليها. كانوا يصفقون لتلك الدولة وخرجوا على الملك والسلطان، وكان حالهم في ذلك الزمان أحسن من حالهم في هذا الزمان. فهذا الذي اليوم هم ينتفضون عليه ويظاهرون عليه هم من صفقوا له بالأمس فرفعوه وخرجوا به على ذلكم السلطان، وها هم اليوم كذلك ينتفضون عليه ويظاهرون ويشغبون، ولا تدري ماذا يكون بعد هذا. وهذا حال أهل الجهل وأهل الغوغاء الذين هم أتباع كل ناعق. فإن الفتن عباد الله تعمي الأبصار وتصم الآذان، ويكون في ذلك عدم إدراك القلوب. فلا ينبغي أن يكون الناس أتباع كل ناعق حتى تموج بهم وتلعب بهم الفتن، خصوصا وأن خلف هذه الأحداث أيدي خفية من أيدي الكافرين وأيدي المنافقين، فيكون به الشر على المجتمعات بما لا خير فيه لا في دنيا ولا في دين. وهكذا كذلك ما وقع من انتفاضة وخروج في السودان، فكانت التصفيقات وكان ما كان، ثم بعد ذلك خرجوا على هذا الحكم. وانظروا ماذا يقع ووقع في السودان من هذه الفتن العظيمة، والحرب في الجنوب وتسلط الأعداء على أهل الإسلام إذا تفرقوا وتمزقوا، وكان ما كان من ضعفهم وتسلط بعضهم على بعض. واعتبروا عباد الله بما وقع في العراق وبما وقع في الصومال وما يقع كذلك في دول أخرى بما فيه آيات كونية وعبر ظاهرة لكل منصف أنه لا يكون أتباع كل ناعق. نعم، إن كان هناك شر أو كان هناك فساد فينبغي أن يعالج بالطرق الشرعية والطرق الصحيحة التي يقرها الشرع وتقتضيها الفطرة الصحيحة ولا تنكرها العقول السليمة. أما فعل أهل الغوغاء وتسلط السفهاء وما يريده الأعداء من حصول هذه الفتن والمظاهرات والشغب والبغي بما نراه، فإن ذلك والله ليس فيه الخير للناس، لا في عاجل أمرهم ولا في آجله، لا في دين ولا في دنيا، بل إنه سبب لحصول الشر العاجل والآجل وخسارة الدين وخسارة الدنيا. وتأملوا بمجتمعات انتفضت وخرجت على أمرائها وحكامها وملوكها ورؤسائها، فإنه لم يكن لهم من عاجل أمرهم وآجله إلا ما هو شر مما كان قبل ذلك. ولهذا عباد الله جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في التحذير من هذا الباب والفتن فيه، فإنه سبب عظيم لحصول الشر في المجتمعات. فالله الله عباد الله في الوقوف عند حدود الله والتسليم لشريعة الله، لا مجاملة لكبير ولا مداهنة كذلك لقريب، ولكنها ديانة لله رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافق واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.